بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم باتباع السنة، فإن السنة نجاة، ومن تمسك بها هدي إلى صراط مستقيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. والمعنى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل في طاعته السعادة والحياة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. أمر بطاعته وأمر بالاستجابة بأوامره جل وعلا واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل في اتباعه الحياة، جعل في الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحياة، والمعنى الحياة الحقيقية التي هي حياة الطمأنينة والراحة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يستجب لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ميت وإن كان حي. فالحياة حياتان: حياة للروح والجسد، فإذا كان المرء متمسكا بالكتاب والسنة فقد كملت له الحياة. وأما من لم يستجب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ميت وإن كان من جملة الأحياء الذين يأكلون ويشربون. وحياته حياة بهيمية، بل هي أسوأ من حياة البهيمة، إن هم كالأنعام بل هم أضل. قال جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فقسم الله جل وعلا الناس في استجابتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم قسمين: قسم يسمعون فهم الأحياء، وقسم لا يستجيبون لأمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أموات. وبين هاتين المنزلتين منازل كثيرة، والعبد فيها بحسب استجابته، فكلما عظمت استجابته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم كملت حياته، وكلما كان أكثر إعراضا
عن الكتاب والسنة كان له من المرض والموت بحسب بعده عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قرره ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال في هذا في هذه الآية أمور، منها أن المرء بحسب استجابته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم تكمل حياته، وكلما كانت استجابته أعظم كلما كانت حياته أكمل. وهو كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عيشا وأسعدهم قلبا وأعظمهم طمأنينة. وإذا أردت أن تنال من السعادة والطمأنينة والحياة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعليك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كلما كمل الإيمان وعظم الاتباع كلما كانت الحياة أكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللذة بحسب طاعة المرء لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذه الحلاوة أعظم من حلاوة ملذات الدنيا وشهواتها، وإنما يعرف ذلك العباد المشتغلون بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأقدم بهذه المقدمة حتى يعلم الناس منزلة محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلة شريعته عند المؤمنين، وأن حياة العباد إنما تكمل بتعظيمهم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر اتباعهم له صلى الله عليه وسلم. والله إن العبد والله إن المؤمن ليتألم بل يشتد غيظه أن يسمع وأن يطرق أذنه أحدا يسب عالما من العلماء من علماء الإسلام، لا تعصبا له ولكن تعظيما لشأن أهل العلم لأنهم حفظوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويزداد الغيظ عندما يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين وبقية أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولا يتمالك المرء نفسه حينما يسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النفس والولد والمال والأهل والوالدين هما فداء لرسول هم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب لدينا، ولا نرضى أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يؤذى بأية أذى. ولقد قال خباب رضي الله عنه وأرضاه حينما قيل له: أترضى أن تكون بين أهلك ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانك، يعني هنا مصلوبا، قال: والله لا أرضى أن أكون في أهلي منعما ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. عظيم والغيظ شديد على كل من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كافرا أصليا أو رافضيا خبيثا. فلقد سب الروافض النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم مما سبه الكفار في هذا العصر، فلم يتركوا للنبي صلى الله عليه وسلم عرضا ولا صاحبا ولا شريعة إلا وناقضوها وذموها. اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ووصفوا أبا بكر وعمر باللوطية، ووصفوهم بالكفر وأنهم الجبت والطاغوت. والله إن غيظنا على هؤلاء الروافض أشد من غيظنا على أولئك الكفار الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سب الروافض أشد علينا من هؤلاء، وذلك لأنهم نالوا من نسب نبي من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا نتغيظ على هؤلاء الكفار الذين رسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسومات مسيئة أو أقروا ذلك. وإن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما خرج من إسلامه وهو كافر، وإن كان ذميا فإنه ينقض العهد بسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر: ما أعطيناهم الذمة ليسبوا نبينا. وإن كان من الكفار الذين ليس لنا عليهم ولاية، فنسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شره، وأن يذهب غيظ قلوبنا بعقاب عاجل في الدنيا. وأما القيام بالمظاهرات وبأعمال هي من شأن العامة التي يحكم فيها ولاة الأمر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك. فالمظاهرات وقتل الأبرياء هذا ليس مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إساءة لدين الله عز وجل. فمن قتل أحدا من أولئك الكفار ممن لم يعرف عنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم نسمع منه سب النبي صلى الله عليه وسلم، كراهب في كنيسة أو في دير أو رجل في حاله وفي سبيله، لو سألته قد لا يجيز وقد لا يوافق ذلك الرسام الذي رسم ما يسيء به للمسلمين. فلا يجوز لنا أن نقتل أحدا من مثل هؤلاء، بل لا يجوز لنا أن نقاتل، لأن مثل هذا إنما هو موكول لولي الأمر. ولا يجوز لك أن تفتات على ولي الأمر، ولا يجوز لك أن تسفك دما معصوما، لأن العصمة إما أن تكون بإسلام أو أن تكون بعهد أو ذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإياك يا أخي، يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتغيظ عندما يساء إليه، إياك أن تخالف شريعته. والزم أهل العلم الربانيين، استفتهم واسألهم، فديننا دين حكمة ودين رحمة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم: أنا الرحمة المهدى. ديننا دين رحمة للشعوب كلها، بل للناس وللحيوان. فليس هذا من شعيرة الإسلام ولا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن نقتل كل أحد، وإنما نقاتل من قاتلنا، ولا نقاتل إلا بإذن إمامنا. فنرجع إلى الإمام. ومن لم يكن عنده حاكم مسلم كمن يعيش في بلاد الكفر، فلا يجوز له أن يؤذي المسلمين بأفعاله الغبية. فكم يشدد على المسلمين بسبب تصرف أحمق يفعله بعض الناس. يقتل رجل لا دخل له بهذه القضية، ولم يسمع منه أنه صرح بذلك، فيشدد على المسلمين وتمنع المراكز الإسلامية أن يدرس فيها وأن يصلى فيها، والمساجد والمعاهد الإسلامية بتصرف أحمق. وهذه عادة الكفار، ليس هو أمر حادث. من أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بالرسالة ولا ينفك الكفار من سب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هو ساحر، هو مجنون، ما يزالون، هو شاعر، ما يزالون يلقون بالتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: إنا كفيناك المستهزئين. فالله عز وجل ناصر دينه، إلا تنصروه فقد نصره الله. نصر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وكفار قريش يطاردونه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر والدليل الذي معهم، وقريش كلها تجعل جائزة لمن جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش تريد أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، بقبائلها أرادوا قتله فلم يتمكنوا، ثم لحقوه وجعلوا له الجوائز، وجعلوا للقبض به الجوائز، ومع ذلك نصره الله عز وجل. إلا تنصروه فقد ناصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وإن من نصر الله عز وجل، وهذه بشارة لكل مؤمن، إن من نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد وما من دولة تتآلب على سب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وأذهب الله ملكها ومزق دولتها. ولو كان هذا الأمر مشروعا لسبقنا إليه، ولكن ديننا دين حكمة، ديننا دين تعقل، ديننا دين تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا، وأن ينصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يشفي قلوب المؤمنين ويذهب غيظه بعقاب من عنده لمن نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم باتباع السنة، فإن السنة نجاة، ومن تمسك بها هدي إلى صراط مستقيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. والمعنى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل في طاعته السعادة والحياة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. أمر بطاعته وأمر بالاستجابة بأوامره جل وعلا واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل في اتباعه الحياة، جعل في الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحياة، والمعنى الحياة الحقيقية التي هي حياة الطمأنينة والراحة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يستجب لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ميت وإن كان حي. فالحياة حياتان: حياة للروح والجسد، فإذا كان المرء متمسكا بالكتاب والسنة فقد كملت له الحياة. وأما من لم يستجب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ميت وإن كان من جملة الأحياء الذين يأكلون ويشربون. وحياته حياة بهيمية، بل هي أسوأ من حياة البهيمة، إنهم كالأنعام بل هم أضل. قال جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فقسم الله جل وعلا الناس في استجابتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم قسمين: قسم يسمعون فهم الأحياء، وقسم لا يستجيبون لأمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أموات. وبين هاتين المنزلتين منازل كثيرة، والعبد فيها بحسب استجابته، فكلما عظمت استجابته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم كملت حياته، وكلما كان أكثر إعراضا
عن الكتاب والسنة كان له من المرض والموت بحسب بعده عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قرره ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال في هذه الآية أمور، منها أن المرأة بحسب اجتهاب حسبه استجابته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم تقبل حياته، وكلما كانت استجابته أعظم كلما كانت حياته أكمل. وهو كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عيشا وأسعدهم قلبا وأعظمهم طمأنينة. وإذا أردت أن تنال من السعادة والطمأنينة والحياة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعليك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كلما كمل الإيمان وعظم الاتباع كلما كانت الحياة أكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللذة بحسب طاعة المرء لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذه الحلاوة أعظم من حلاوة ملذات الدنيا وشهواتها، وإنما يعرف ذلك العباد المشتغلون بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأقدم بهذه المقدمة حتى يعلم الناس منزلة محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلة شريعته عند المؤمنين، وأن حياة العباد إنما تكمن بتعظيمهم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر اتباعهم له صلى الله عليه وسلم. والله إن العبد، والله إن المؤمن ليتألم بل يشتد غيظه أن يسمع وأن يطرق أذنه أحدا يسب عالما من العلماء، من علماء الإسلام، لا تعصبا له ولكن تعظيما لشأن أهل العلم لأنهم حفظوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويزداد الغيظ عندما يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين وبقية أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولا يتمالك المرء نفسه حينما يسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النفس والولد والمال والأهل والوالدين هم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب لدينا، ولا نرضى أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يؤذى بأية أذى. ولقد قال خباب رضي الله عنه وأرضاه حينما قيل له: أترضى أن تكون بين أهلك ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانك، يعني هنا مصلوبا؟ قال: والله لا أرضى أن أكون في أهلي منعما ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. العالم عظيم والغيظ شديد على كل من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كافرا أصليا أو رافضيا خبيثا. فلقد سب الروافض النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم مما سبه الكفار في هذا العصر، فلم يتركوا للنبي صلى الله عليه وسلم عرضا ولا صاحبا ولا شريعة إلا وناقضوها وذموها. اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ووصفوا أبا بكر وعمر باللوطية، ووصفوهم بالكفر وأنهم الجبت والطاغوت. ووالله إن غيظنا على هؤلاء الروافض أشد من غيظنا على أولئك الكفار الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سب الروافض أشد علينا من هؤلاء، وذلك لأنهم نالوا من نسب نبي من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا نتغيظ على هؤلاء الكفار الذين رسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسومات مسيئة أو أقروا ذلك. وإن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما خرج من إسلامه وهو كافر، وإن كان ذميا فإنه ينقض العهد بسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر: ما أعطيناهم الذمة ليسبوا نبينا. وإن كان من الكفار الذين ليس لنا عليهم ولاية، فنسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شره، وأن يذهب غيظ قلوبنا بعقاب عاجل في الدنيا. وأما القيام بالمظاهرات وبأعمال هي من شأن العامة التي يحكم فيها ولاة الأمر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك. فالمظاهرات وقتل الأبرياء هذا ليس مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إساءة لدين الله عز وجل. فمن قتل أحدا من أولئك الكفار ممن لم يعرف عنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم نسمع منه سب النبي صلى الله عليه وسلم، كراهب في كنيسة أو في دير أو رجل في حاله وفي سبيله، لو سألته قد لا يجيز وقد لا يوافق ذلك الرسام الذي رسم ما يسيء به للمسلمين. فلا يجوز لنا أن نقتل أحدا من مثل هؤلاء، بل لا يجوز لنا أن نقاتل، لأن مثل هذا إنما هو موكول لولي الأمر. ولا يجوز لك أن تفتات على ولي الأمر، ولا يجوز لك أن تسفك دما معصوما، لأن العصمة إما أن تكون بإسلام أو أن تكون بعهد أو ذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إياك يا أخي، يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتغيظ عندما يساء إليه، إياك أن تخالف شريعته. والزم أهل العلم الربانيين، استفتهم واسألهم، فديننا دين حكمة ودين رحمة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم: أنا الرحمة المهدى. ديننا دين رحمة للشعوب كلها، بل للناس وللحيوان. فليس هذا من شعيرة الإسلام ولا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن نقتل كل أحد، وإنما نقاتل من قاتلنا، ولا نقاتل إلا بإذن إمامنا. فنرجع إلى الإمام. ومن لم يكن عنده حاكم مسلم كمن يعيش في بلاد الكفر، فلا يجوز له أن يؤذي المسلمين بأفعاله الغبية. فكم يشدد على المسلمين بسبب تصرف أحمق يفعله بعض الناس. يقتل رجل لا دخل له بهذه القضية، ولم يسمع منه أنه صرح بذلك، فيشدد على المسلمين وتمنع المراكز الإسلامية أن يدرس فيها وأن يصلى فيها، والمساجد والمعاهد الإسلامية بتصرف أحمق. وهذه عادة الكفار، ليس هو أمر حادث. من أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بالرسالة ولا ينفك الكفار من سب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هو ساحر، هو مجنون، ما يزالون، هو شاعر، ما يزالون يلقون بالتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: إنا كفيناك المستهزئين. فالله عز وجل ناصر دينه، إلا تنصروه فقد نصره الله. نصر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وكفار قريش يطاردونه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر والدليل الذي معهم، وقريش كلها تجعل جائزة لمن جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش تريد أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، بقبائلها أرادوا قتله فلم يتمكنوا، ثم لحقوه وجعلوا له الجوائز، وجعلوا للقبض به الجوائز، ومع ذلك نصره الله عز وجل. إلا تنصروه فقد ناصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وإن من نصر الله عز وجل، وهذه بشارة لكل مؤمن، إن من نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد وما من دولة تتآلب على سب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وأذهب الله ملكها ومزق دولتها. ولو كان هذا الأمر مشروعا لسبقنا إليه، ولكن ديننا دين حكمة، ديننا دين تعقل، ديننا دين تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا، وأن ينصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يشفي قلوب المؤمنين ويذهب غيظه بعقاب من عنده لمن نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.